مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء واستسلمت للنور وجياء الدجى ضوضت في عرشها الصحراء كانت قريش في الجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الدهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء لله درك من نبي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة النهاية قصة الآخرة. وقد ركزت في الحلقات الماضية على الحديث عن أهمية هذا الموضوع وفائدة في بالنسبة للمؤمن فائدة ليست فقط الأخروية وإنما حتى الدنيوية، وبينت كيف أن التعمق في الآخرة سينعكس على إنجازات أكبر للإنسان في الدنيا. وذلك جاءت الأحاديث تؤكد هذا، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني جسمك صاحي ما فيك أمراض، ما لست على وشك الموت، وشحيح بخيل. هذا الإنسان بخيل، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فورا قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. ليش الإنسان ما يتصدق بكل أمواله؟ لأنه يخشى الفقر، يخاف أنه يعيش فقير، أو يريد يستثمر جزء منها عشان في المستقبل يعيش مرتاح يأمل الغنى. يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الإنسان وعند هذه الآمال وعند هذه الخشية، هذا أفضل من ماذا؟ من أن ينتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني خلاص شعر بالموت بدأ يصدق يوزع أمواله لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص الذي يوزع أمواله في لحظة الموت لا يقبل ذلك، يوزع على الورثة انتهت. صدق وأنت قادر على الصدقة حتى تنفعك في الآخر. هذه الأموال التي بأيدينا إما ملكنا أو ملك الورثة، إذا أنفقناها نحن صارت ملكنا، إذا لم ننفقها صارت للورثة، إذا أنفقناها نحن في عمل الخيرات صارت منفعة لنا في الآخرة، إذا لم ننفقها أخذها الورثة صارت لهم. فالأموال إما لنا وإما للورثة فاختاروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الإنسان بسبب أن هناك آخرة وأنه سيؤجر على ذلك أو سيحرم من الأجر إذا لم يتصدق، تصدق وأنت صحيح شحيح، أفضل من أن تنتظر حتى يأتيك الموت. وجاءت الإشارات لقضية الآخرة، أول مراحل الآخرة هو الموت، أول مراحل الآخرة قبل القيامة والعلامات الساعة أول مرحلة هي الموت. ولذلك جاء في الآية الكريمة قول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعض الناس يظن أن المعمر هو اللي وصل 100 سنة ولا 120 سنة، بينما هناك اتفاق تقريبا بين العلماء المحققين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل والعالم العظيم، قال في تفسير الآية وهو من أكبر المفسرين قال أولم نعمركم، تفسيرها أولم تبلغوا 60 سنة. 60 سنة يعتبر معمر خلاص. يقول أعطاك الله عز وجل المهلة الكافية حتى وصلت 60. إذن هنا انذار خاصة لأي واحد قرب على 60 أو تجاوز 60 أنه لا عذر له، أعطاك الله عز وجل مهلة كافية. يعني الذي مات وهو عمره 20 سنة 30 ما أعطي مهلة كافية، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى كيف سيحاسب. أما الذي وصل 60 فقد أعطي مهلة كافية. وقد جاء هذا في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني إذا صار عمر الإنسان 60 سنة فقد أعطي مهلة كافية، ما يستطيع يوم القيامة يحتج يقول يا ربي ما أعطيتني مهلة كافية، ما عنده حجة. 60 سنة مهلة كافية لا تنتظر. فإذا وصل الإنسان 60 الباقي يعتبر مثل ما يقولون احتياط، استغل ما تستطيع، فقد جاءك النذير. أطال الله أعمارنا وأعماركم بالصالحات. وهذا تنبيه من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يشير إلى أن أمة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. يعني معظم أفراد أمة الإسلام سيموت في عمر ما بين 60 و70 سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 63، أبو بكر مات عمره 63، عمر مات عمره 63، علي مات عمره 63. فيعني أعمار أمتي بين 60 و70. فإذا وصل الإنسان إلى 60 يعني ليخفف التفكير في المستقبل وفي الادخار، ويبدأ يفكر الآن كيف يبني لنفسه قصرا في الجنة ويغرس أشجارا في الجنة، يبدأ خلاص يعني العد التنازلي كما يقولون بدأ بشكل واضح. وإذا كانت الحياة مطلوبة كلها أن تكون جد وتكون لمصلحة الآخرة، فبالذات من بلغ 60 فالأمر موجه إليه توجيه خاص. لا شك أن هذا أمر مخيف، والمؤمن يعيش بين الرجاء برحمة الله والجنة والخوف من عذاب الله والنار. واسمحوا لي يعني أن أتحدث عن بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا. بس قبل ما أنتقل إلى الأحاديث، وجاءكم النذير في الآية، ما هو النذير؟ ما هو النذير؟ بعض الناس يقول جاءكم النذير عن جاءكم الرسول الذي أنذركم، لكن كثير من المفسرين يقولون تفسير وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيب الذي يدل على اقتراب النهاية. فالنذير إذا بدأ الشيب يظهر في رأس الإنسان فليستعد، جاءك النذير، فاحسب حساب الآخرة. اسمحوا لي أن أنتقل إلى بعض الآيات والأحاديث التي تشير إلى هذا التنبيه. يقول الله عز وجل: وإياي فارهبون، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي، يعني لما يأتي ذلك اليوم يوم الآخرة، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. مشاهد الآخرة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الله عز وجل منبها لخطر الآخرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا التخويف المملوء بالقرآن الكريم مفيد، لأنه يؤدي إلى الجنة. كيف؟ الإنسان لما يخاف يبدأ يعمل ويحتاط، سبحان الله. يعني الخوف والألم هذه من نعم الله عز وجل. الإنسان لما ما يخاف يتهور، لما ما يتألم قد يفنى الجسد ولا يحس أن في ألم وقاعد يعالجه. فالخوف والألم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الإشفاق، هذا الخوف دافع أساسي نحو العمل، نحو الآخرة، والحذر من بطش الله وعقاب الله عز وجل. يصف الله سبحانه وتعالى لنا أهل الجنة في حوارهم مع بعضهم فيقول، الآن وصف أهل الجنة، أهل الجنة يسولفون يتحدثون مع بعض، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين في الدنيا، كنا نخاف، ما هو مثل بعض الناس اليوم يلعبون يلهون، لا خوف لا شفقة لا حتى ما يريد لا يفكر بموت، وهو يعلم أن الموت سيأتي ما يفكر فيه حتى ما يكدر على نفسه. لكن الذين في الجنة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا الخوف مفيد لأنه يحرك الناس نحو العمل. وذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى الإمام الجليل العظيم سئل من قبل بعض الناس، قال أحدهم إن قوما، يعني في بعض العلماء يخوفوننا نخاف، فحتى تمتلئ قلوبنا رهبة. فقال الذي يخوفك حتى تبلغ الأمان خير من الذي يؤمنك حتى تقع في الخوف. خوف يؤدي إلى العمل ويؤدي إلى الفوز، هذا خوف جميل. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء. ما معنى أطت؟ تعرفون الخشبة لما الواحد يدوسها تطلع صوت من شدة الثقل اللي عليها، هذا صوت أطت السماء، يعني بدأت السماء تطلع الأصوات الثقل اللي عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، خرجتم خارج المدينة إلى الطرق تجأرون إلى الله تعالى تستغيثون بالله عز وجل. لكن من رحمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى يغفل، أن الإنسان هذا من رحمة، يعني لو كان فقط تخويف تخويف لعاش الناس يعني في ألم نفسي شديد وفي خوف شديد. لكن من رحمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى، ولو أرانا الله عز وجل عذاب النار لذهبت عقولنا. لكن من رحمة الله عز وجل أنه أخفى النار وأخفى عذابها. من رحمة الله عز وجل علينا أننا ننسى ونغفل، وإلا لفقدنا الأمل وتركنا العمل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن عمله وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، هل أبلاه في الرقص واللهو أم بالعمل النافع وإصلاح أمر الدنيا والدين والعبادة لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا أن هذه الغفلة لا تسيطر عليكم، ستحاسبون على كل أعمالكم، تذكروا هذا المعنى. لكن من رحمة الله عز وجل علينا أننا ننسى أحيانا، وإلا كان كثير من الناس فقدوا عقولهم أو فقدوا الأمل. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يومئذ عن الأرض يوم القيامة لما تزلزل الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، كل رجل أو امرأة، كل ذكر أو أنثى، الأرض يوم القيامة تشهد بما عمل على أرضها على ظهرها، تقول الأرض عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعمل كذا وكذا يوم كذا، تشهد على ظهرها ستحدث هذه الأمور. ولذلك عن أبي سعيد الخدري صحابي الجليل العظيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أتلذذ بالحياة وأتنعم وصاحب القرن، صاحب البوق إسرافيل الذي سينفخ بالبوق يوم القيامة، قد التقم القرن، أخذ القرن وضعه، وأصخى الأذن ينتظر الأمر بالنفخ، يعني جاهز. كيف أتلذذ؟ فتقول هذا الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حسوا أنه تخويف شديد، فقالوا: يا رسول الله كيف نعمل، يعني خلاص على وشك أنه ينفخ، ماذا نفعل؟ فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أعمالنا لن تكفينا، جهودنا لن تدخلنا الجنة، ما تكفي، يعني لن تكفي شكر الله عز وجل على نعمه، لكن برحمة الله وبالتوكل على الله عز وجل. نعم، لا شك الحديث عن الموت والحديث عن الآخرة فيه خوف، وخوف شديد، لكنه خوف نافع، ليس الخوف الذي يجعل الإنسان ييأس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ماذا يعني؟ الذي يخاف يسير بالليل ما يتوقف، يقطع الليل. كان في الناس في الزمان كانوا يحبون يسيروا بالليل، لماذا؟ لأن النهار حر، فيمشون بالليل وينامون بالنهار، فالإدلاج هو المسير من أول الليل، ما ينتظر إلى نصف الليل حتى يمشي، إنما يمشي من أول الليل. لماذا؟ حتى يقطع أكبر مسافة في الليل، فيقطع طريقه ويقطع سفره حتى ما يضطر يمشي بالنهار. فالذي يخاف حر النهار يمشي ليلا، والذي يخاف الآخرة يفعل مثل هذا، يتعب ويبذل جهده وهو صغير وهو شاب، يتعب ما ينتظر لآخر عمره، ينتظر نصف الليل خلص، لا، ينتظر يفعلها من أول حياته، من أول عمره. من خاف أدلج، ومن أدلج يعني بدأ مبكرا، بدأ وهو شاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدلج بلغ المنزل، يعني وصل إلى غاية السفر بسرعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من أراد الجنة لابد أن يتعب ويبذل جهده. وقبل أن أختم هذه الحلقة أريد أن أشير إلى بعض الأحاديث التي يعني توازن لنا أمر الخوف، ما نريد كل الحياة خوف، وإنما أيضا نحن نتعامل مع رب رحيم نرجو رحمة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة جدا، يقول: يا، وكل الآيات عظيمة لكن هذه آية موجهة بالذات للذين يعني فقدوا الأمل، قل: يا عبادي الذين أسرفوا، بالغوا يعني على أنفسهم بالمعاصي، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. مهما وصل الإنسان من معاصي ومن ذنوب لا تيأس، لا تيأسي، مهما وقع الإنسان في كبائر ومعاصي وترك أمر الله عز وجل سنين طويلة وانحرف مع المنحرفين ووقع في كل أنواع الفساد، لا تيأسوا من رحمة الله. نحن نتعامل مع رب رحيم، رب ودود، رحمن رحيم سبحانه، لا تخافوا. هذا التخويف هو للكافر الذي ليس في قلبه إيمان، لم يعظم الله عز وجل، لم يوقر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا الإنسان رجع، تاب، تذكر، صلى، دعا، ذكر الله عز وجل، استغفر، لا ييأس، لا يقنط، هو يتعامل مع رب رحمن رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي الآية يقول عز من قائل: رحمتي وسعت كل شيء. يا بناتي يا أبنائي يا أخواني يا أخواتي، أقبلوا على الله، عودوا إلى الله مهما وصلتم من ذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم جاءت البشارة العظيمة: ومن لقيني بتراب الأرض خطايا، يأتيني كل بحجم الأرض كلها ذنوب وخطايا، وجاءني لا يشرك بي شيئا للقيته بمثلها مغفرة. الله، أي بشرى هذه، أي بشرى هذه، أي عظمة هذه. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني شيء يدل على نتيجة بالضرورة ستحدث. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فما دام الإنسان موحد مهما بلغت ذنوبه، في النهاية لن يخلد في النار، أو لن يدخل النار، في النهاية سيدخل الجنة. أما إذا أشرك فله الوعيد بالنار والعياذ بالله. إذن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء باستمرار. مزيد من هذه المعاني والدخول في وصف مشاهد القيامة في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا كرمك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، واستسلمت للنور وديان الدجى، وضرت في عرسها الصحراء، كانت قريش بالجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، لله دركا من نبي شامخ، يا نبي الله يقف على صفحات العلماء، يا نبي الله فاشعل بذكراك الحبيب.